السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من لندن، أنا سهيل حسن أبو ركات.
نعم.
ونحن مجتمعين في مقر رابطة العالم الإسلامي.
نعم.
والبرنامج من قبل جميع التراث الإسلامي.
نعم.
والإخوة مجتمعين كلهم في المسجد حتى يستمعوا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
طيب.
وهذا أول لقاء يتم في بريطانيا. نرحب بالشيخ.
صدق أن جاء قبله لقاء.
طيب. وعلى كل ما عندنا بعض الأسئلة نريد أن نوجه حضرة إلى سماحة الشيخ.
الأسئلة وصلت من عندنا
تمام.
أنتم ولا؟
لا الآن عندنا أسئلة فورية.
عندنا الأسئلة ولا أرسلت؟ ما مهمتها؟ أرسلت لنا بالقصد قبل.
لا نفس الأسئلة نعم.
أي نعم.
نعم.
أنت لست تلقيها أخ سعيد؟
نعم.
أنت لست تلقيها؟
نعم.
أنت تلقى الأسئلة أنت؟
نريد من سماحة الشيخ من النصيحة.
نعم تعالى النصيحة.
نصيحة عامة ثم بعض الأسئلة.
من يضع من يلقي الأسئلة؟
لا لا أسئلة سوف أقرأها.
تقرأها أنت على الشيخ؟
نعم.
طيب أنتم جاهزين الآن؟
إيه نعم نحن جاهزين الآن.
معكم سماحة الشيخ الآن.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمعت الشيخ. ألو. ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. كيف حالك يا صايم؟
الحمد لله نحمد الله تعالى.
والخبر عن الوالد؟
الوالد طيب بخير وعافية.
كيف حالكم؟
الحمد لله نحن بخير. كيف حالكم أنتم؟
كيف حال الإخوان جميعا؟
والله إخوان كلهم يريدون أن يستمعوا إليكم.
كيف حالهم؟
بخير وعافية. نريد منكم نصيحة توجهونها إلى الشباب.
جاهزون؟
كلهم جاهزون نعم. وعلى سوف نترجم هذه الكلمة إلى اللغة الإنجليزية إن شاء الله.
طيب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأبناء الكرام، أيها الإخوة في الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أوصيكم بما دلت عليه هذه السورة، أوصيكم جميعا ونفسي بما دلت عليه هذه السورة من الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسباب الأربعة هي أسباب السلامة من الخسران، وهي أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن يستقيم على دين الله بلزوم هذه الصفات الأربعة: الإيمان بالله ورسوله، أن يؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا فيعلم أن الله سبحانه هو ربه وإلهه الحق ومعبوده الحق، لا تجد عبادة لغيره كائنا من كان، هو الذي يستغاث به وهو الذي ينذر له وهو الذي يذبح له وهو الذي يصلى له ويصام له وهو الذي يخص بالعبادة كلها جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى قوله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومعنى قوله: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومعنى قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مع الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فالواجب عبادة الله وحده واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة. ترجم له هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز الباز speaking to you and he's addressing you by saying my noble sons and my brothers in deen, Allah Ta'ala said that the man is in complete loss except those people who believe and those who do good deeds and who propagate what is the truth and who propagate what is the patience. So first of all, I ask you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala and to acquire all these four characters, which is the faith in Allah and good deeds, and always propagate what is truth and always propagate what is patient. ألو سمعت الشيخ؟
نعم.
تفضلوا، كنت أترجم هذه الكلمات.
ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بكل ما أحوال الله به ورسوله من أهل الجنة والنار والحساب والجزاء وما كان وما يكون، كل هذا يجب الإيمان به والتصديق به حسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. ترجم هذا.
Hello.
Yes.
So, Shaykh was saying that if you want success in this life and also to keep away from the hellfire, then you should try to acquire all these four characters, and you must know that you have to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the command of Allah that Allah has decreed. No one should worship except Him, and it should be with complete sincerity, and to establish the prayer, and then to follow whatever the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has brought to us. And out of the faith of Allah subhanahu wa ta'ala is that we believe in the paradise, we believe in the hellfire, we believe in all injunctions which are laid down in the Quran and the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
وما الإيمان الأمر الثاني وهو العمل، الإيمان والتصديق بالقلب والعمل بالقلب فالعمل بالجوارح، فيؤدي فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر الوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك، ويترك ما حرم الله من الشرك بالله وسائر المعاصي كالزنا والربا وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة وشرب المسكر ونحو ذلك. لا بد من هذا، يجب، وإذا يكون الإيمان ناقصا ضعيفا، وإذا كان الشرك بطل الإيمان، لأن الشرك ضد الإيمان ضد التوحيد، فلا بد من ترك الشرك كله، لأن لا يعبد إلا الله وحده، لا يعبد معه نبي، لا نبيا ولا ملكا ولا قبرا ولا نجما ولا جنيا ولا غير ذلك، بل يعبد الله وحده ويؤدي فرائض. لا بد من هذا، لا بد أن يؤدي فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك، ولا بد من تركه ما حرم الله. فإذا وحد الله وترك الإشراك به صار مسلما، وإذا أدى الفرائض وسلك النهار صار مؤمنا كاملا، وإذا أتى بعض المعاصي كان مؤمنا ناقصا ضعيف الإيمان.
Yes, the Shaykh was saying that when you mention the good deeds, all the deeds which you do with the organs of your body, like the prayer, like zakat, like fasting, like hajj, jihad, and to be loyal and good to your parents, and also to enjoy what is good, and to forget what is evil, and to keep away from shirk, associating any devotees with Allah subhanahu wa ta'ala, and all the sins, like adultery, like backbiting, like treating badly your parents. And we must know that shirk is opposite of iman and faith. So everything which is equal to shirk or which leads to shirk is going to damage the iman or the faith. And we also, we must know that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one to be worshipped. No other prophet, no angels, no jinn, no any other deity is to be worshipped. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is to be worshipped. And then with all sincerity. And we should also know that if a person commits some sins, his faith becomes weak. So with committing sins, the faith itself is affected. So this is why a man must try to keep away from the sins. Sheikh. Fadal, what's the matter, Sheikh?
المسألة الثالثة التوافي بالحق. هذا الإيمان بالله ورسوله والعمل بما أوجب الله وترك ما حرم الله. يجب أمر ثالث وهو التواصي بالحق والتناصح بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا واجب المسلمين أن يتواصوا ويتناصحوا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في الصحيح. فلا بد من التواصي بالحق والتناصح بين المسلمين والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بينه وبين أهل بيته وجيرانه وزملائه وجلسائه وغيرهم. هذا واجب المسلمين أن يتواصوا ويتناصحوا لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق لا بالشدة والغيظة إلا من ظلم. قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن يأت حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فدعا له شهر جهد بالسهر والحمى. أرجو الله.
Talking about the third point, and that is to propagate what is a shirk, and that is the duty from all the Muslims to have each other to practice this deed and to cooperate with each other on the matters of the virtue and taqwa, and to enjoin what is good and to forbid what is evil. As Allah SWT said that the believers, men and women, they are protected and friend to each other, and they enjoin what is good and they forbid what is evil. And the Prophet has said that deen itself is a nasiha, which means sincere advice. And then he explained it by saying that this nasiha is for Allah and for the Prophet, for his book, and for the imams of the Muslims and their common folk. And of course it means that be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, to his book, and to follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then give nasiha to the common folk and the imams. So, it is a duty upon all the Muslims to enjoin what is good and forbid what is evil with wisdom and softness and with an admonition which is appropriate to the circumstances. Not with harshness, as Allah subhanahu wa ta'ala said, that even when you want to dispute with Ahlul Kitab, with the people of the book, then do it in the best way, except for those people who have done wrong. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said the parable of the believers in their love, in their affection, and in their mutual kindness is just like one body. If any organ or any part of that body ails, then the whole body starts suffering. هذا الشيخ
أيضا يجب مع هذا التناصح من جهة عدم الفرقة والاختلاف، ينصح ويوجه ولكن مع التعاون الخير وعدم الشحنة وعدم التنقيب عن عيوب الناس، بل تبقى المودة بين الإخوان والمحبة بين الإخوان والتعاون الخير مع بيان الخطأ بأدلته، لأن المطلوب هو لزوم الحق وترك الباطل. فإذا كان الغلط من الشخص عن جهل يتعلم ثم تزول العله التي بها يجد على اخيه. المقصود ان هذا التناصح وهذا التعاون فيها تقع الاتهام والتعاون والخير والمجالسه وعدم الهجر ما دام الانسان يطلب العلم يطلب الحق وهو مكافي ولا معاني، فيعلم ويوجه الخير بغير تهاجر وبغير شحناء وبغير كلام في عروه، لان هذه يسبب الفرقه والاختلاف والتاحر. ولكن تناصح وتعاون ونسيان العله الماضيه التي هداه الله منها وقبل الحق حتى تكون الوجهه واحده وحتى يكون الطريق واحده، لان الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التوجيه والانشاد والتواصي بعد بقاء الموده والتعاون، الا من كابر على وعاند الحق هذا إذا تاب ولم يقبل له دواء آخر، هذا من الظالمين كما قال جل وعلا إلا من ظلموا منهم، من ظلم وعاند وأبى هل يرجع. حق وطول الفائدة الواجب التناصح والتعاون والتغاضي عن النفس وعدم إفشاء العيوب حتى تكون الجماعة على حالها غير متفككة. نعم.
شيخ emphasizing the very same point, the third point, to advise each of us, is that with that advice you have to cooperate with each other of them without creating any hatreds or enmity among your ranks, because the main thing which is needed is to stick to the truth and to leave what is false. So this should be a duty upon each and every Muslim to advise other Muslims in the matter of the faith and to cooperate with him in all the good things which are needed without forsaking someone or without deserting someone. Because it is very important that you advise someone to come to the path of the truth, but you don't forsake him, you don't desert him, because this type of desertion will create hatred among the people and in the heart. And which is also, we want that all the people should have only one path, and that is the path of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala himself has said, that stick to the rope of Allah, all of you together, and don't be divided into sections. So, let me say once again, that when you see some defects in some brothers, then try to conceal them, and don't try to publicize them. Because that is something which is not liked in Islam at all. And that is to publicize the defects and the shortcomings of the people. Fadr.
الأساس الرابع هو الصبر. ثم الصبر في تعلم العلم وتفقه الدين وأداء الواجبات وترك المحارم والتواصي والتماس، لا بد من الصبر. كل هذه تحتاج إلى صبر. لا بد من الصبر. ولهذا يقول جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم، ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر فما صبرك إلا بالله، ويقول النبي فاصبر كما صبر الذين الرسل ولا تستعجل لهم. فلا بد من الصبر. الصبر على التوحيد ولزوم التوحيد وترك الشرك وترك المشركين ووعداتهم في الله، والصبر على المعاصي ودعوة الله العون على ذلك وصحبة الأخيار، ولا بد من الصبر عن جميع البدع والمنكرات، ولا بد من الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي والتناصح، كل هذا يحتاج إلى صبر. لا بد من الصبر في الجميع حتى تؤدى هذه الواجبات من شرح صدر،
وبكلمات طيبة وبأسلوب حسن حتى تبقى المودة وتبقى المحبة ويبقى التعاون على الخير. نعم تكلم.
As far as the last point is concerned in this surah, and that is patience, and Shaykh is saying that if you want to learn, if you want to acquire the knowledge and to have a deep knowledge of the religions, then it needs the patience. In the very same way, if you want to keep away from the evil, that also needs sabr or patience. And Allah Subhanahu wa Ta'ala has said that those people who are patient, they are going to be given their rewards without any counting at all. And then Allah SWT also said, "Have patience, and your patience is with Allah." And then He also said, "Have patience as the people are, as the messengers with great resolutions, that the patience." And among this patience is, He said, "Have patience against the sins," which means that when your nafs is affected with sin, then don't commit it. And by not committing it, you are showing that patience. And this type of patience is directed to all the evils. And again, when you want to enjoy what is good and forbid what is evil, it also needs a lot of patience. So this patience is required for all the people. And if you want to fulfill all these duties, then you must have that patience. And without it, you can't be successful in your life. تفضل صلاة الشيخ.
وقد أخر الله سبحانه بالعصر. الله جل وعلا أخر هذا بالعصر الذي دعا الناس لخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فجميع الناس من الجن والإنس والرجال والنساء والعرب والعجم كلهم في خسران. كلهم في نقص، كلهم في بلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبالحق والتواصل أو لهم الرابحون. هم الآمنون، هم السعداء. أما الباقون من الجن والإنس والرجال والنساء والعرب والعجم كلهم خاسرون إلا الذين في هذه الثلاث الأربع. قال قسم من الله هو الصادق وإلا يقسم. قال والعصر والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء له الحكمة البالغة كما أقسم بالجاريات والنجم إذا هوى والطول والكتاب المسطور والليل إذا يغشى وغير ذلك لأنها مخلوقات عظيمة تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لا يعبد فلهذا أخر بها سبحانه وتعالى تأكيدا للنقاد. أما العبد فليس له أن يحلف إلا بالله. الإنسان ليس له أن يحلف إلا بالله. لا يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بشرف فلان ولا بحياة فلان ولا بغير ذلك. المسلم ليس له أن يحلف إلا بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتهم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالواجب على المسلم أن يحلف على الإيمان بغير الله يحلف بالله وحده. أما الرب عز وجل فهو سبحانه له أن يرسل بما شاء لأنه لا أحد يتحجر عليه ولأن المرسول وقسم التأكيد وبيان أمر المقسم به وأنه آية من آيات الله تدل على عظمته سبحانه واستحقاق العبادة. أما الإنسان فلا تراه يحلم إلا بالله والبين له.
شيخ السؤال بعد إذا كنت بك سورة سورة العصر all the people are in loss except those people who acquire these four qualities. It means that all the men, the women, the children, everyone is in this loss except if they have this faith and good deeds and they propagate what is truth and they propagate what is patience. These are the people who are successful and they are the fortunate by entering into Al-Jannah. And all others who did not acquire these qualities, they are in complete loss. And Allah SWT has sworn with so many of his creatures in the Quran, like by the winds, by the Mount Tur, and by some horses. There are so many things we can mention in the Quran, and Allah SWT has sworn by them. And that is just like a testimony, that Allah SWT is presenting all these things as a testimony upon the statement which follows these oaths. But as far as the man is concerned, he is not allowed to swear except with Allah SWT, because Allah is the Creator, and he has to have complete faith in him. He must not swear by the name of any other person, by the name of any jinn, by the head of a person, or by any other things. As the Prophet has said, if one of you is going to swear, then he should swear by Allah, and if he can't, then he should keep quiet. And in the same way, Allah has also said that you must not swear by Allah except when you are true in your statement. It means that don't use the name of Allah SWT in your swearing, in your oath, in false statements at all. Allah is the only one by whose name you have to swear. And Shaykh has repeated the very same statement which was in the beginning, that as far as the man is concerned, he should have complete faith in Allah, so this is why he must not swear except with the name of Allah subhanahu wa ta'ala.
هات
الأسئلة. تمام الشيخ.
نعم.
هات الأسئلة.
انتهى
الكلام. هل تواصلون النصيحة أو نذكر في الأسئلة؟
انتهت النصيحة.
عندنا بعض الأسئلة.
لا.
السؤال الأول: ما الذي يجب على المبتدئ في الإسلام أن يعرفه؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطلبة العلم؟
الوصية للمبتدئ أن يعتني بالقرآن. يعتني بالقرآن الكريم. تلاوة وتدبرا وحفظا حسب الطاقة ولو بعض القرآن. يعتني بالقرآن يحسن تلاوته ويحفظ ما تيسره. لا كتب العقيدة. من العقيدة الواسطية. كتاب التوحيد. ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. هذه مهمة. ثلاثة الأصول الشيخ محمد والقواعد الأربع. العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب التوحيد الشيخ محمد. كشف الشبهات. هذه كتب جيدة. العقيدة. ما هذه القرآن الكريم. ثم كتب الحديث مثل الأربعين النووية. أمدس الحديث الشيخ عبد الغني. ونور المرامي حافظ بن حجر. هذه كتب مختصرة جيدة. مفيدة. الأربعين النووية وتتمة كلب الرجل. 50 حديث. وعملت الحديث من غيرك يحفظها للشيخ عبد الغني عبد الواحد من سرور المغرسي 400 حديث كثر بلوغ المرام كتاب جيد اوصي بهذا ثم توصل من كتب الفقه مثل لمعة الاعتقاد مثل زاد المستقرع مثل دليل الطالب الكتب مختصرة حتى تعينها الى بعض المسائل نعم ترجمنا
Now we have placed some questions. The first question to the Shaykh was that what should a beginner learn in Islam and what are the books which you suggest for him to read? And Shaykh replied that the best book is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and the person should try to read the book and try to read it with tartil, and should learn more and more about the book of Allah subhanahu wa ta'ala, because that is the basis for al-Islam. And the principles of Islam, like the faith in Allah, the faith in the Prophet, the faith in the hereafter, they're all based upon that book. And as far as some books are concerned, among the books, the famous books, Al-Aqidah al-Aqidah al-Wasitiyah by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, that is a great book, and people should try to learn from this book your Aqidah. And the second book which is very important, that is Kitab al-Tawheed, the book by Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab. So, try to learn that book. And as far as Hadith is concerned, in the Hadith, the 40 selected Hadith by Imam al-Nawawi, that is a good selection, and you should read them. And again, the book known as Bulugh al-Maram by Ibn Hajar, that is also a very, very great book. And it explains the different issues of Sharia in a very exhaustive manner and very concise manner. So try to acquire this book and read it and in al-Itiqad, the books were very small, Muslimat al-Itiqad, that is also one of the good books which can be used at this stage for the beginning.
وكتاب ابن ابي العز على الطحاوية وكتاب ابن ابي العز جيد وشرح الراس على الواسطية لكن عندهم طيب كتاب الطحاوية كتاب الطحاوية وشرح ابن ابي العز وشرح الراس الواسطية فتح المزيد شرح كتاب التوحيد الشهادة عن الحسن هذه ايضا من كتب العقيدة طيبة
Sheikh is researching that books in Aqidah are just like Kitab al-Tawheed and its explanation, which is known as Fath al-Majid, that is a good explanation of Kitab al-Tawheed. And again in Aqidah, a very exhaustive book, that is Al-Aqidah al-Tahawiyyah, and which has its own, which got some explanations as well. And again, some explanations for Al-Waqifiyyah, Al-Aqidah al-Waqifiyyah, which are available. So try to read all these books and gain more and more knowledge about them.
السؤال الثاني
يقول السائل هل الضرورة تبيح للإنسان التعامل بالربا مثلا شراء منزل في هذه البلاد لأن الطريقة الشائعة في هذه البلاد هي شراء البيوت بتعامل ربوي أو بأقساط ربوية فإذا طرت الضرورة فما هي حدود الضرورة؟
ولا تبيح الضرورة، ما هي ضرورة؟ ما شق ضرورة؟ الربا محرم مطلقة. الربا محرم مطلقة ولا تبيح الضرورة، الضرورة ما تدخل الربا هنا. الضرورة في مسائل أخرى مثل أكل ميتة. هذا الضرورة، أكل ميتة، أكل خنزير. أما المعاملات الربوية هي ضرورة، ما تسمى ضرورة. يجب الحذر منها.
The question was that does the need allow a person to deal in the interest like buying the houses and mortgages, which is a common practice in this country, and what are the limits of the need, and what type of need allows us to treat with the interest? The reply of the Sheikh is very clear. He said that there is no need at all. This is not considered as a need. And if there is a need, then it is not in the matter of the interest. It may be in other fields of life, but not in the matter of interest at all. So a man should try to keep away from it. And I'm going to ask further on this time to the Sheikh. من ناحية جوابكم ربكم على هذا السؤال قد يقول قائل أنه لا بد من بيت أو منزل حتى يعيش فيه وهنا البيوت الكرة قد تكون غالية ولكن يشتراها بتعامل ربوي وتكون بأقساط رخيصة مثلا يستطيع أن يؤدي كل قسط
نعم شراء بالأقساط وهو ربا بمثلا تساوي 40,000 مثلا جنيه قرني نقدا واشتراها 60,000 اقساطا لا ما ليس من ربا ليس هذا من الربا هذا من اجل الاجل زياده الثمن من اجل الاجل والله يقول جل وعلا فاذا انتم بدين اجل مسلمتموه ولو زياده ما هذا لان بين الاجل غير بين النقد يكون ارخص وبين الاجل يكون اغلى من اجل تاخر الثمن فهمت؟ فهمت؟ بيع الأجر ليس من الربا بيع الأقساط بيع غلال والثمن العاجل ليس من الربا عند أهل العلم
الشيخ السلام ذات
أوضح لهم
إذا الحوث ذات 2 prices one is the cash price for example 40,000 and the second is a credit price which is 60,000 for example and the seller agrees
and says to you, if you buy this cash, then it is 40,000. But if you buy it in credit, you have to pay 60,000. This type of transaction is known as bay in Adam. It means selling something for a limited time. And this type of transaction is allowed in Sharia. Why? Because the things which are paid cash or which are sold cash are always cheap. And the things which are paid on credit are always more expensive. So that is the reply of Sheikh, but I have to clarify this point further. سمعت الشيخ لكن ليس في الصورة هكذا إنما يقول البيت مثلا لأربعين ألف ويقول الأربعين ألف يعتبر كدين ويحافظ عليه مثلا 7% أو 10% الربا في كل شهر فيبقى هذا الرجل يدفع هذا الدين إلى 15 سنة وقد تتضاعف قيمة
يعني في مساخر الدين يزيد
نعم
في مساخر يزيد كل متاخر يزيد كل متاخر رسولا يزيد يعني هذا ليس
نعم نعم كلما تاخر
يكتسبون عليه من الاصل يكتسبون من الاصل انه اقساط يكتسبون من الاصل على انه اقساط كل سنه كذا او كل شهر كذا ولا يزيد ولا يتاخر لا يزيد هذا الثمن الشرعي اقساط معينه شهريا او سنويا لا تزيد يجب على المشتري ان يسلم لها اوقاتها فاذا عسر يمهل وان كان بعسر فلا الله لا يسر من دون زياده فهمنا فهمتم لنا
او لا
فهمنا
يس يسير تزكسون فضل بات يعني يشد شد سفايت the credit price right from the beginning if the credit price is fixed right from the beginning then you can pay it in installment for 10 years, for 15 years, according to the time you fix with the buyer. But if it is not a fixed price, and you say that you have to just pay the interest every month, then of course it is interest which is not allowed. Allah to share.
Yes.
Question الآخر. ما هي حدود العلم؟
الثالث.
نعم.
هي الثالث.
الثالث نعم هو العلم الذي يسمح لصاحبه بالتصدر الفتوى
اذا علم جمله كبيره من الكتاب والسنه واصول الفقه ووصف المصطلح ودار كلام اهل العلم يكفي على حسب الادله هو يجب مستوى العلم كله ما حد يستوى العلم كله لكن لا بد ان يجتهد في حفظ القران وما تيسر منه والسنه الصحيحه وكلام اهل العلم يتبسط في ذلك مع العلم المصطلح وعلم الاصول عبد الله تعالى بينه واذا كان على هذه الصفه يستطيع يحاج غيره ويعرف الصحيح الضعيف ويرد على من تعدى الحدود واخطا في الحكم لكن بعد ما يعتني بالادله الشرعيه يحفظ الادله الشرعيه ما يستطيع من الكتاب والسنه وطول الفقه والمصطلح يكون عنده يوم شرعي عند الاخذ من هذا الشيء لا لا تعجل يكون عنده حماية بالكتاب العزيز حفظا وتدبرا وعملا ومراجعة التفسير مثل التفسير لابن كثير والبهوي وابن جرير وأشباههم ويأتي يعتني بالسنة يحفظ أحاديث من عمدة الحديث ونور المرام حتى يكثر من الأحاديث يكون عنده علم بكتب شيء من كتب الفقه وشيء من المصطلح حتى يعرف الطريقة اللي سلكها العلماء في الرد رد الباطل وبيان الحجة لا بد يكون عنده يعني محصول جميل من هذه الأشياء ما افتخذت فاتة من عجلة نعم
طيب نظر the question was that how a person can give a fatwa in the issues of Sharia and what are the qualifications for that? And the answer of Sheikh is that a person can't give or issue a fatwa until he got a good knowledge of Al-Quran and the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he also knows the evidence of Sharia, all the evidences of Sharia like the book and the sunnah and the consensus and analogy and he must not be very hasty in giving fatwa because a person has to go all these knowledges until he acquires a good amount of knowledge, and then he can give his opinion. There are the books of tafsir, like Tafsir Mukathir, like Tafsir, other books of tafsir, and then the authentic books of ahadith. You must have knowledge of these things, and after that, the persons can be able to give fatwa. But if he does not acquire such knowledge, then he must not try to be very hasty at issuing some fatwa.
يكفي لو تقول الليلة لا إله إلا أنت الأحد أو دور هذه الليلة بقية أسئلة شو هو إلى آخر الليلة العافية أو دور الليلة هي تسألت العافية يا صهيب يا صهيب
لا لا
شو بدأ الوقت الآخر يكفي ما تنحبون إجابة
لا أعطي الكلام لما لقدت ما كان واضحا
المحب الواسع الوقت اللي يحبون الوقت المناسب
تقول الآن إيقاف اللقاء
نعم ليلة أخرى يوم الآن وقت آخر
يعني هل في شهر في الشهر القادم إن شاء الله
لا قبل قبل
الشهر
القادم
قبل الشهر القادم إيه؟ إذا لم تتفق على لقاء إن شاء الله
سألك ما هو من أمرك أكلمنا اتبع الوقت من
طيب بارك الله فيك طيب نخبرك على هذا الوقت إن شاء الله ونشكرك على هذا الوقت نعم
بارك الله في جميع تمام يا الله
الو نعم نعم because شيخ I think he was busy so he can't continue further with the talk but he said that another night so we are going to fix another time with شيخ and we will let you know but tomorrow at the same time 7:30, Sheikh Ibn Al-Qayyim will be speaking. So the other questions which are not answered, inshallah, they are going to be answered by Sheikh Al-Qayyim tomorrow, 7:30, at the luncheon place. And the brothers and sisters who want more questions to be answered, please write them and give them to Sheikh Abdurrahman Jarrah, who is here, who will find it in the mosque. Even you can fax your questions on this number 0171-486-5215. I repeat, 0171-486-5215. Assalamu alaikum wa rahmatullah. That was because Sheikh was busy tonight, so he said that he was going to talk at another time, and we are going to fix the time with him, inshallah, and we will let you know. But anyhow, in the meantime, if you want to send any questions, send them on this fax number of Jamaiya Ihya'a Turath al-Islami, which is 0171-486-5215. I repeat, 0171-486-5215. And with this we come to the end of this session. الحمد لله منا ومنكم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.